الأمريكيين، والعثور على مخزن للسلاح والذخيرة في تكريت يكفي لتنفيذ 50 هجوما وتفجيرا حسب مصدر عسكري أمريكي. وقبل ذلك نتوقف مع نشرة موجزة من الأنباء العراقية من استوديو الأخبار.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. رفض الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اليوم الخميس الانتقادات الأوروبية لقراره حرمان معارضي حرب العراق من مشروعات الإعمار التي تمولها الولايات المتحدة، وقال إن العقود ستقتصر على الدول التي خاطرت بأرواح أبنائها في العراق بحسب رويترز. وقال رئيس بوش إن أرادت هذه الدول المشاركة في مساعدة العالم ليصبح أكثر أمانا عن طريق تمكين العراق من التنعم بالحرية والسلام، فإن إحدى الوسائل تتمثل في الإسهام بإعادة جدولة الديون العراقية. وقال مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي إن الولايات المتحدة بوصفها من الدول المانحة تمتلك الحرية في اتخاذ القرار بشأن عقود إعمار العراق لكونها قدمت ما يصل إلى 18 مليار دولار لهذا الغرض، وإن هذا الأمر لا علاقة له بالعراق. وأضاف الوزير العراقي أن اليابان هي الأخرى وضع شرطا يضمن لها الحق في اختيار شركات التي تتولى إعمار العراق بحسب فرانس بريس. ونقلت فرانس بريس أيضا عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترول يوم الخميس أن الولايات المتحدة لم تخرج عن نطاق ممارسة حقها في منع الدول التي عارضت حرب العراق من عقود الإعمار. هذا وقد أرجأت وزارة الدفاع الأمريكية بصفة مؤقتة اليوم الخميس طرح مناقصات لمشروعات إعادة إعمار العراق بحسب ما نقلت رويترز عن موقع مكتب إدارة برنامج العراق بوزارة الدفاع على شبكة الإنترنت. وكان المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية كريس باتن مدد اليوم الخميس بقرار واشنطن المتعلق باستبعاد الدول التي عارضت حرب العراق من عقود إعادة الإعمار، وصفا القرار بأنه ليس مفيدا على الإطلاق. ونقلت رويترز عن بيان لباتن أن العودة للجدل والانقسامات القديمة لا تبدو بناء بشكل خاص، مضيفا بأنه يتعين السعي للتقريب بين الشعوب للتفريق بينها. وكانت المفوضية الأوروبية قالت إنها ستحقق لمعرفة ما إذا كانت الخطوة الأمريكية تنتهك قواعد التجارة العالمية. ونقلت فرانس بريس في تقرير لها من جنيف أن منظمة التجارة العالمية امتنعت اليوم الخميس عن التعليق على القرار الأمريكي. من جانبها قالت الولايات المتحدة إن قرارها بحرمان معارضي حرب العراق مثل فرنسا وألمانيا وروسيا من التنافس للفوز بعقود تصل في قيمتها إلى 18.6 مليار دولار مناسب، ويمكن أن يشكل حافزا للدول من أجل المشاركة بإرسال قوات وتقديم أشكال أخرى من الدعم والتعاون. وفي سياق انفصال أفادت أسوشيت بريس نقلا عن متحدث حكومي ألماني أن برلين لا ترى صلة مباشرة بين أطفاء الديون التي بذمة العراق وبين استبعاد الشركات الألمانية من عقود الإعمار، مضيفا أن المصلحة الاستراتيجية لألمانيا تقتضي استقرار العراق. فرانس بريس نقلت عن المستشار الألماني غيرهارد شرودر توجيه الانتقادات اليوم الخميس إلى الولايات المتحدة، مشددا على أن مهمة إعمار العراق هي مهمة جميع الدول. قال الجيش الأمريكي أن سيارة ملغومة انفجرت خارج قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من الرمادي اليوم الخميس، ما أدى إلى وقوع بعض الإصابات بين الأمريكيين ومقتل ثلاثة عراقيين يعتقد أنهم كانوا في السيارة. وقالت متحدثة باسم الجيش أن الهجوم وقع عند قاعدة للفرقة 82 المحمولة جوا، مضيفة أن حالة الجرحى لم تتضح بعد. أفاد البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جيمس بيكر والمبعوث الخاص للرئيس بوش المكلف بملف الديون العراقية سيقوم بجولة في الشهر المقبل في أوروبا، وستشمل الجولة كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، وسيحاول بيكر إقناع عدد من الدول بخفض ديونها المستحقة على العراق. صرح متحدث باسم سلطة التحالف في بغداد اليوم بأن ما يتراوح بين 300 و700 من أفراد الجيش العراقي الجديد قدموا الاستقالة من عملهم. وأفاد المتحدث بأن الجنود كانوا غير مرتاحين لشروط وظروف العمل، مرجحا أنهم استقالوا لظنهم بأن رواتبهم تقل عن رواتب أفراد الشرطة، مضيفا أن سلطة التحالف ستعيد تقييم رواتب جميع قوات الأمن بحسب ما نقل شبكة أخبار CNN. اتفقت الكويت والعراق اليوم الخميس على إحياء اتفاقية سابقة تنص على نقل 200 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من العراق إلى الكويت بحسب ما نقلت أسوشيت بريس عن مسؤول كويتي في وزارة النفط. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة.
أهلا بكم ثانية في ملف العراق، والبداية مع الإعلان الأمريكي باستبعاد الدول التي عارضت الحرب في العراق من عقود إعادة البناء، الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة لدى معارضي الحرب مثل ألمانيا وفرنسا وروسيا، فيما وصفت كندا هذا القرار بأنه غير مفهوم. رئيس الوزراء الكندي الذي يغادر منصبه غدا الجمعة جين كيغيتيا قال، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، أن بلاده ساهمت من جانبها في تقديم مساعدات لإعمار العراق، لكنه قال أنه ما زال يرفض إرسال قوات إلى هذا البلد. الصين أبدت من جانبها قلقا حيال القرار الأمريكي، لكنها لم توضح ما إذا كانت مشمولة به أم لا. وقال وزير الخارجية الصيني أن بلاده تنظر بقلق إلى القرار، وأنها عملت مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل للموضوع العراقي حسب وكالة فرانس بريس. وزير الخارجية الروسي قال إن من مصلحة تسوية سياسية في العراق أن توحد جهود المجتمع الدولي بدل تقسيمها على حد تعبيره. من جهتها دافعت واشنطن عن قرارها ووصفته بالمناسب، وإنه يستهدف دفع الدول المستعدة إلى إرسال قوات أو أي دعم إلى العراق، فيما قال بوش لزعماء الدول الثلاث إن باب الاتصالات ما زال مفتوحا بشأن العقود، فيما قال الناطق باسم البنتاغون لورانس داريتا إن من يريد إعلان دخوله التحالف أمام الملأ فسيرحب به وسيصبح على قائمة من يحصلون على عقود. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكلينان قال أن الدول التي شاركت الولايات المتحدة جهودها وكذلك الشعب العراقي يمكن أن يحصلوا على العقود التي يقدمها دافع الضرائب الأمريكي.
I think it's only appropriate that those countries that have been involved in
أعتقد أن من المناسب أن تكون تلك الدول التي ساندت الولايات المتحدة في العراق منذ البداية والشعب العراقي، وتلك الدول التي تساهم الآن بإرسال قوات إلى العراق، هي الوحيدة المؤهلة للحصول على العقود الأولية التي يقدمها دافع الضرائب الأمريكي.
وفيما قالت المفوضية الأوروبية أن القرار الأمريكي ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، قال الناطق باسم البيت الأبيض أن واشنطن راجعت هذه القواعد وأن هذه الخطوة منسجمة معها تماما.
نعتقد أن كل هذا ينسجم تماما مع التزاماتنا في منظمة التجارة العالمية، وقد راجعنا ذلك ثانية. نحن نتحدث عن مساهمات قيمة تقدم من قبل دافع الضرائب الأمريكي لجهود إعادة البناء في العراق.
واليوم وصف الناطق باسم المفوضية الأوروبية ريجو كيمبنن القرار الأمريكي بالخطأ السياسي، وقال في مؤتمر صحفي في بروكسل أن ذلك إشارة غير إيجابية في وقت يسعى المجتمع الدولي إلى إقامة عراق ديمقراطي وشفاف ومنفتح على حد تعبيره.
نشعر بأسف عميق لهذا القرار. نحن نعتقد أن القرار غير مقنع ويصعب القبول به. إلى ذلك فإنه خطأ سياسي، لأنه يبعث بإشارة غير إيجابية في وقت يسعى المجتمع الدولي بشكل بناء إلى أن يجعل من العراق بلدا منفتحا وشفافا وديمقراطيا مزدهرا.
كما دعا الناطق باسم المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في انسجام خطوتها مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ونبقى في صفحة ردود الأفعال على القرار الأمريكي وتحديدا المفوضية الأوروبية. فقد صعد المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية كريس باتن حربه الكلامية على القرار الأمريكي بحرمان الدول التي عارضت الموقف الأمريكي في العراق من عقود إعادة البناء، واتهم باتن الولايات المتحدة بتجديد الانقسامات بين جانبي الأطلسي. أضاف باتن إن هذه الخطوة تثبت سلامة موقف الاتحاد الأوروبي في الإصرار على تقديم مساعداتها إلى العراق عن طريق صندوق متعدد الأطراف يخضع لإشراف الأمم المتحدة والبنك الدولي كما قال. واليوم نقلت وكالة رويترز عن البنتاغون إعلانه تأجيل الإعلان عن موضوع 18 مليار دولار الأمريكية لإعادة العراق إلى 19 من الشهر الجاري بدل اليوم. يأتي هذا بعد اتصالات هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني شرودر حول قرار واشنطن استبعاد الدول المعارضة للموقف الأمريكي من العقود. سألت أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور شفيق المصري عما إذا كان هدف القرار معاقبة هذه الأطراف على تخليها عن واشنطن أم لاستدراجها إلى المساهمة في الملف الأمني في العراق الآن، فقال:
يبدو أن ما يقال له حرب العقود قد بدأت، ولكن ليست في إطار حرب. يبدو أن الإدارة الأمريكية تستخدم هذه العقود بين المعاقبة والوعود، فالحرمان ليس مطلقا والعطاء ليس مجانيا. فأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية من خلال تفاوضات جديدة مع الدول الأوروبية ستسعى إلى إعطائها بعض العقود، ولكن في مقابل سياسي كبير.
هل تعتقد أن الدول الأوروبية ستتخلى عن مواقفها السابقة وتشارك في الملف الأمني في العراق بسبب أو طمعا في هذه العقود؟
يعني ابتداء من القرار 1511 الذي اقترن بموافقة الدول الأخرى التي كانت معترضة، يبدو أن التيسير الأوروبي للاحتلال الأمريكي للعراق وما ينتج أو قد ينتج عن هذا الاحتلال، هذا التيسير لن يكون بلا ثمن. والأوروبيون طبعا مهتمون بأخذ حصص من هذه الكعكة العراقية المنتظرة. يبقى السؤال حول التصرف بالأرقام، هل الإدارة ستتصرف بأرقامها هي، أقصد الإدارة الأمريكية، أم أنها ستترك هذا التصرف لفترات لاحقة مع الحكومة العراقية المنتظرة ابتداء من حزيران 2004.
الدكتور شفيق المصري، هل سنرى خارطة جديدة للمواقف الدولية بالشأن العراقي خلافا لما كانت عليه حتى الآن؟
ليس خلافا، ولكن قرارات مجلس الأمن أعادت نوع من تشريع للوجود التحالف أو وجود أمريكي تحديدا في العراق، ولكن المساعي الأخرى هي التي تنتج عن هذا التشريع اللاحق. ضمن هذه المساعي الأخرى لن يكون هناك تورطا أوروبيا في المسائل الأمنية في العراق، ولكن هناك إلحاحا أوروبيا في المشاركة في الواقع.
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور شفيق المصري، وكان يعلق على قرار واشنطن استبعاد معارضي الحرب في العراق من عقود الإعمار. ونبقى في ملف العراق لنفتح بعد الفاصل صفحات الوضع الأمني الداخلي.
إذاعة العراق الحرة في براغ، المجلة الثقافية، جولة أسبوعية يصحبكم فيها محمد علي كاظم للتعرف على الشؤون الثقافية العراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. موعدكم مع المجلة الثقافية كل جمعة.
وما زلنا في ملف العراقي وتحديدا في صفحة الوضع الأمني. فقد تحدثت صحيفة الواشنطن بوست عن مساعي أمريكية لإنشاء جهاز مخابرات عراقي للتجسس على الجماعات والأفراد الذين يستهدفون القوات الأمريكية والمدنيين العراقيين، على حد تعبير وكالة فرانس بريس التي نقلت عن الصحيفة قولها إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تخطط لإنشاء الجهاز الجديد بمساعدة من الأردن، وأن عضوين من جماعة عراقية في المنفى توجه إلى مقر الوكالة في فرجينيا لإعداد تفاصيل الجهاز الجديد الذي سيرأسه بداية وزير الداخلية نور البدران. من جانب آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنه يستبعد عودة الأمم المتحدة إلى العراق في المستقبل القريب ما لم يشهد الوضع الأمني تحسنا ملموسا. ميدانيا، عثر الجيش الأمريكي على مستودع كبير للأسلحة في مدينة تكريت خلال عملية مداهمة فجر الخميس. وقال الليفتانت كولونيل ستيف راسل أن الأسلحة التي عثر عليها وهي قذائف صاروخية ومتفجرات ومعدات تفجير عن بعد تكفي لشن 50 هجوما وتفجيرا، ووصفها بأنها إحدى أكثر المستودعات غرابة. العملية أسفرت أيضا عن اعتقال 3 ممن يقودون الهجمات. وفي كركوك، يفيد مراسلون أن انفجارا وقع في أنبوب نفط يصل إلى مصفى الدورة، الأمر الذي قطع الإمدادات عن المصفى، وهو ما يفاقم من أزمة الوقود الحالية. التفاصيل مع سوران الداودي.
تعرض ليلة أمس خط أنبوب النفط الواصل بين مصفى بيجي ومصفى الدورة إلى انفجار بواسطة علبة ناسفة كانت قد زرعت بين البيجي وتكريت على بعد 135 كيلومترا غرب كركوك. وقال مسؤول حماية المنشآت النفطية في شركة نفط الشمال غازي الطالباني إن هذا الخط هو لأغراض الاستهلاك المحلي وليس للتصدير، وحجمه يبلغ 16 إنجا. وقد أدى الانفجار إلى وقوع 2 من أبراج الخطوط الناقلة للكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء كركوك والمنطقة لعدة ساعات. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
ومن كركوك إلى أربيل، حيث افتتح وزير الطاقة أيهم السامرائي محطة جديدة لتوزيع الطاقة الكهربائية. شمال رمضان والتفاصيل.
افتتح الدكتور أيهم السامرائي وزير الكهرباء العراقي أمس وبحضور يونان هوزايا وزير الصناعة والطاقة بالإدارة الكردية في أربيل محطة جديدة لتوزيع الكهرباء في محافظة أربيل. والمحطة الجديدة التي تم تمويل نصبها من قبل برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء وبكلفة تتجاوز مبلغ 13 مليون دولار أمريكي. إذاعة العراق الحر التقت يونان هوزايا وزير الصناعة والطاقة في الإدارة الكردية بأربيل، والذي أوضح أولا أهمية المحطة الجديدة بقوله:
المحطة محطة شمال أربيل الثانوية جت بديلة عن محطة قديمة كانت سعة القديمة قليلة جدا ومستهلكة، منشأة من عام 82. المحطة الجديدة الممولة من قرار 986 أشرفت عليها UNDP قطاع المسؤول عن قطاع الكهرباء، ونفذتها شركة ABB السويدية بكلفة 13.4 مليون دولار، 13.5 مليون دولار أمريكي. المحطة هي لتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية لمحافظة أربيل، وكانت هناك حاجة ماسة لها في إطار تطوير الشبكة ولتتحمل التوسع السكاني والحاجات التطور اللي تصير واللي راح تصير في خصوصا في السنة المقبلة. أملنا أنه راح يصير تطور اقتصادي في ليس في الأقليم فقط لكن في العراق عموما، خصوصا المعامل والصناعات التي تحتاج لكميات كبيرة من الكهرباء.
طيب، سؤال آخر، يعني أشرتم إلى أن تنسيقا وعملا مشتركا سيتم أو موجود حاليا بين وزارة الصناعة في الإدارة الكردية ووزارة الكهرباء في الحكومة العراقية، يعني حبذا لو تحدثنا عن يعني نتائج مثل هذا التعاون، يعني على سبيل المثال وفي مجال الكهرباء هل بالإمكان أن نرى مثلا ربط شبكة كهرباء هذه المنطقة مع باقي المناطق العراقية، يعني تحسين أو تطوير هذا المجال.
شكرا. من الطبيعي جدا، لا بل من الواجب أن تكون كل العراق مرتبطا بالشبكة الوطنية للكهرباء، ليس فقط العراق حقيقة، حتى في خارج العراق. يعني حاليا نستورد أو نشتري كهرباء من تركيا لمحافظة لحسد حاجات محافظة دهوك تقريبا، وأيضا أكو خطة لشراء كهرباء من مصر عبر الأردن. فإذا كان كنا نفكر بشراء أو بشراء ويجوز بيع، إذا نجحت خطة وزارة الكهرباء للأعوام 4-5 المقبلة الكهرباء من وإلى خارج العراق، فكيف لا أن تكون الشبكة الوطنية كلها مترابطة، خاصة أنه أربيل والسليمانية مقطوعة عن الشبكة الوطنية وتعتمد مصدر وحيد هو سدي دوكان ودربندي خان، وهذا يعني تعتمد على الموسم المطري، فنسبة الأمطار هي التي تتحكم بكمية الكهرباء. وحقيقة عانت أربيل خاصة بالسنوات الأربع الخمس السابقة من جفاف أو قلة كبيرة، شحة كبيرة في الطاقة الكهربائية.
كان هذا اللقاء مع وزير الصناعة والطاقة بحكومة إقليم كردستان إدارة أربيل. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وفي بغداد، نفت سلطات الائتلاف ما جاء في صحيفة الزمان عن إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق. علي الياسي.
أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بيانا كذبت الخبر الذي جاء على صدر إحدى صفحات جريدة الزمان من قيام سلطة الائتلاف بإطلاق سراح عدد من مسؤولي النظام السابق وبضمنهم الرئيس السابق للمجلس الوطني سعدون حمادي، مؤكدة أن تلك المعلومات عارية عن الصحة وأن سعدون حمادي لا يزال رهن الاعتقال لدى قوات التحالف، كما ولم يتم إطلاق سراح أي من السجناء الذين تطرقت إليهم الصحيفة، مؤكدة في الوقت ذاته بأن قوات التحالف لا تعلم الجهة التي حصلت جريدة الزمان على تلك المعلومات منها، وأن الشيء المؤكد بذلك الأمر هو أنها لم تكن صادرة من قوات التحالف. يشار إلى أن جريدة الزمان كانت قد نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي خبرا مفاده أن سلطات الائتلاف أصدرت أمرا بإطلاق سراح عدد من أتباع النظام السابق المحتجزين لديها بما فيهم سعدون حمادي، لعدم وجود أدلة كافية تدين ضلوعهم بالجرائم التي ارتكبها النظام المذكور. علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
ومراسلنا علي الياسي حضر مساء الخميس المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم قوات التحالف ويليام دارلي والمتحدث الرسمي باسم سلطة التحالف تشارلز هيتلي، وكنت اتصلت بعلي وسألته عن أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي هذا.
نعم، في الحقيقة سالم، هذا المؤتمر الدوري الذي يعقده العقيد ويليام دارلي تطرق إلى مجمل العمليات العسكرية التي قامت بتنفيذها قوات التحالف خلال الأسبوع الحالي. كانت هي مجمل العمليات العسكرية في أربع مناطق بالحقيقة، أهمها هي مدينة الموصل، شنت الفرقة 101 201 دورية و35 عملية مداهمة وتطوير، ألقت القبض من خلالها على 56 شخص بضمنهم عناصر من فدائي صدام، بالإضافة إلى حصول مصادمات مسلحة في محطة الوقود في مدينة الموصل. قتل على أثر جندي أمريكي من الفرقة المذكورة واحد عناصر بكشمرجة وآخر مدني.
طيب علي، ماذا بشأن عمليات المداهمة في تكريت فجر اليوم؟ ما الذي تحدث عنه ويليام دارلي في هذا الموضوع؟
نعم، في الحقيقة ذكر أن هنالك عمليات شنتها قوات التحالف فجر هذا اليوم، أسفرت عن إلقاء القبض على بعض العناصر المشتبه بهم والعثور على مخازن كبيرة من الأسلحة وأجهزة التحكم عن بعد لتفجير العبوات الناسفة. أما في مدينة الرمادي، فأضاف دارلي إلى أن أسفرت عمليات التفتيش عن اعتقال 73 شخص من ضمنهم أفراد كانوا يقومون بتمويل العمليات الإرهابية، وألقي القبض على قائد في جهاز المخابرات السابقة بصفة طبيب كان يقوم بمعالجة العناصر الإرهابية وبحسب تعبيره الذين تعرضوا للإصابات نتيجة اشتباكهم مع قوات التحالف، وقد ضبطت بحوزته كمية من الأموال. وأشار دارلي إلى أن التقدم في نجاح العمليات لم يتم لولا التعاون الكبير الذي يبديه العراقيون في إيصال المعلومات الاستخباراتية عن تلك الجماعات خصوصا في مدينة بغداد والفلوجة.
طيب فيما يتعلق فيما يتعلق علي بموضوع بموضوع قرار مجلس الحكم بطرد منظمة مجاهدي خلق، هل كان اللي ناطق باسم سلطة التحالف تشارلز هيتلي موقف في هذا الأمر؟
نعم بالحقيقة تطرق تشارلز هيتلي لهذا الموضوع وإشار إلى التعاون الكبير والمشاورات المستمرة والقنوات المفتوحة بين سلطة الائتلاف وبين مجلس الحكم الانتقالي، لكن أشار بنفس الوقت إلى أن هذا الملف ليس بالموضوع السهل وأن قوات الائتلاف والتحالف لا تزال تحتجز أكثر من 4000 عنصر ينتمي إلى هذه المنظمة لأنها تعد وبحسب وصفها من المنظمات الإرهابية، لكن حل هذه المشكلة يحتاج إلى وقت وأنها ليست بالأمر الهين بحسب ما ذكر هتلي.
علي الياسي مراسلنا من بغداد، شكرا لك.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وما زلنا في ملف العراق وفي بغداد تحديدا، حيث أكد مجلس الحكم فصل محافظ الحلة وهو ما كان يطالب به أهالي المحافظة. الفصل جاء في سياق عملية اجتثاث حزب البعث. التفاصيل مع عماد جاسم.
استنكر مجلس الحكم العراقي العملية الإرهابية التي طالت المصلين في مسجد أحباب المصطفى في مدينة الحرية ببغداد والتي راح ضحيتها العديد من المصلين في المسجد. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، هذا نصه: إن مجلس الحكم العراقي يستنكر ويدين بشدة العملية الإجرامية التي طالت حياة الأبرياء في مسجد أحباب المصطفى في مدينة الحرية ببغداد وهتكت حرمة بيت من بيوت الله، وفي الوقت الذي يقدم فيه المجلس التعازي لذوي الضحايا فإنه يدعو أبناء الشعب العراقي إلى الحيطة والحذر في الانجرار إلى المخططات الإجرامية التي تستهدفها مثل هذه العمليات الإجرامية في إيقاع الاختلافات والصراعات بين العراقيين أنفسهم. ودعا المجلس في هذا البيان الأجهزة المختصة إلى بذل كل مساعيها من أجل وضع ترتيبات تمنع تكرار مثل هذه العمليات الإرهابية والعمل على كشف الجنات من أجل تقديمهم لمحاكمة عادلة لينالوا جزاءهم على ما ارتكبوه من جريمة بشعة. ومن جانب آخر أصدرت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث برئاسة الدكتور أحمد الشلبي عضو مجلس الحكم في اجتماعها الأخير قرارا يقضي بإقصاء محافظ بابل إسكندر جواد وتوت عن منصبه، وقد وجدت الهيئة أن المومة إليه مشمولا بقرار اجتثاث البعث وقررت إقصائه استنادا إلى الصلاحيات المناطة بها. وعلى الصعيد نفسه أصدرت الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث بيانا يدعو أبناء الشعب العراقي والمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية والحكومية والأحزاب والقوى السياسية كافة ممن تتوفر لديهم وثائق وأضابير تخص عناصر النظام السابق إلى تزويدها بهذه الوثائق ليتسنى لها في ضوء تلك الوثائق اجتثاث البعث من كافة مرافق العراق خدمة للصالح العام. وطالب البيان الذي وقعه الدكتور أحمد الشلبي الجميع للتعاون في هذا المجال. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي صفحتنا الأخيرة من هذا الملف، أعلن وزير الإسكان والإعمار باقر الزبيدي عن مشاريع سكنية جديدة وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة. التفاصيل مع جمان العبيدي.
أعلن السيد باقر الزبيدي وزير الإعمار والإسكان العراقي عن البدء بإنشاء طرق برية تربط بين إيران والعراق وتركيا وطريق سريع بين بغداد ومحافظة النجف، وكذلك في بداية العام القادم إنشاء 2500 وحدة سكنية موزعة بين محافظات البصرة والديوانية وبغداد والنجف، وإن الوزارة سمحت للمواطنين العراقيين بإنشاء عمارات ذات عدة طوابق. جاء ذلك في مؤتمره الذي عقد صباحا هذا اليوم في مبنى الوزارة، وأضاف أن هذه المجمعات السكنية التي سيتم إنشاؤها تحوي كافة المرافق الحيوية، وتم تخصيص مبلغ 31 مليون دولار لبناء المجمعات السكنية. وعن زيارته التي قام بها إلى إيران وتركيا وعمان تحدث الوزير قائلا:
ما حصل في هذه السفرة أن الوفد استقبل من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد نائب الرئيس ووزير الخارجية ونقل بطائرة خاصة من الحدود إلى طهران، ثم خصصت طائرة إلى الوفد خاصة نقلتنا من طهران إلى أنقرة. تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الإعمار والإسكان ووزارة الإسكان الإيراني، وهكذا مذكرة تفاهم بين وزارة الإعمار والإسكان ووزارة النقل. هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، تضمنت إنشاء طرق تربط بين طرق برية تربط بين إيران وبين العراق، وتم التركيز على طريق سريع يربط الحدود الإيرانية بغداد النجف الأشرف ثم عرعر على الحدود السورية، وهذا الطريق من المؤمل أن يمول من قبل شركات أجنبية. يتم استيفاء مبالغ محدودة من الذين يستفيدون من هذا الطريق السريع، سواء في الترانزيت أو الوصول إلى المراقد المقدسة للزيارة أو إلى الحج عن طريق عرعر. في أنقرة تم كذلك مباحثات جرت مع السيد رئيس الوزراء التركي، ومباحثات بين وزيري الإعمار والإسكان للبلدين على مدى ساعة، وهكذا بين السيد وزير التجارة العراقي والسيد وزير التجارة التركي ووزيري الصناعة.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هكذا نصل مستمعين الكرام إلى نهاية الجولة، شكرا لإصغائكم. هذه تحية من هيلين مهران على هندسة الصوت، ومني معد الجولة ومقدمها سالم مشكور، في أمان الله.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
سيداتي وسادتي، بعد الاستماع إلى ملف العراق سنستمع إلى أغنية عراقية، وبعدها نصحبكم في جولة في الصحافة العربية، ثم نقدم لكم تغطية للمؤتمر السنوي لمركز الدراسات الدولية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. شارك في هذه التغطية مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري وعماد جاسم. وقبل أن ننهي برامجنا لهذا اليوم نقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. أما الآن فأترككم مع هذه الأغنية العراقية، هنا إذاعة العراق الحر من براك.
من جنين بالصلم والذر، حبك من جنين.
هنا إذاعة العراق الحر في براغ. سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن إلى قراءة الصحف العربية مع شيرزاد القاضي وسميرة مندي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة أخرى لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي وسمير علي مندي وإخراج هيلين مهران. وفي جولتنا هذه نعرض لما نشرته صحف تصدر في الخليج.
في الوطن العماني كتب الدكتور محمد الدعمي مقالا تساءل فيه من سيحكم بغداد، وللإجابة على سؤاله أشار الكاتب إلى أن مجلس الحكم هو ظاهرة جديدة في تاريخ العراق الحديث، ذلك أن هذه هي المرة الأولى التي لا يهيمن فيها تيار واحد على سدة السلطة ليستبعد الآخرين بسبب خلافاته واختلافاته الفكرية والسياسية معهم على حد قوله.
وأضاف الدعمي أن هذا التنوع ما كان ليتبلور لولا تفكك وإلغاء اللاعب الرئيسي في تشكيل الحكومات العراقية السابقة وهو القوات المسلحة، ذلك أن تاريخ الحكومات العراقية في جوهره إنما هو تاريخ إرادات دوائر الضباط الضيقة والعنيفة التي تمكنت بطريقة أو بأخرى من السيطرة على مراكز القوى العسكرية لتقلب النظام الذي لا تريده بمجرد إرسال عدد من الدبابات والعجلات المصفحة إلى مقر وزارة الدفاع في الباب المعظم وإلى دار الإذاعة في الصالحية وإلى القصر الجمهوري في كرادة مريم ليستتب كل شيء بعد سويعات من إذاعة البيان الأول، بحسب ما ورد في المقال الذي نشرته الوطن العمانية.
مستمعينا الكرام، جاء في مقال كتبه المحلل السياسي جون هيوز ونشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية بترتيب خاص مع صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن الأشهر السبعة أو الثمانية المقبلة تمثل فترة ذات أهمية حرجة، لكن الواقع يوحي بأن استمرار الانخراط العسكري الأمريكي سيكون ضروريا في العراق لفترة أطول بكثير مما قد يرغب الجمهور الأمريكي على حد قول الكاتب.
ويقول هيوز إن العراقيين يدركون أنهم بحاجة إلى بقاء الدرع الأمريكي لبعض الوقت، على الرغم أنهم يريدون تحقيق الحكم الذاتي في وقت مبكر، ويبدو واضحا للعيان أن القوة العسكرية الكبيرة ستبقى مطلوبة إلى أن يتم القبض على صدام حسين أو قتله، وكذلك إلى أن يتحقق تأسيس ورعاية كل المؤسسات التي تشكل بمجملها مجتمعا ديمقراطيا، ومنها الصحافة الحرة والمحاكم المستقلة وقوة الشرطة التي تتمتع بالفاعلية والنزاهة، مثل ما يرى الكاتب في المقال الذي نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية.
ومن دمشق، وفانا مراسلنا جامبولات شكاي بعرض لأهم ما جاء في الصحف السورية حول الشأن العراقي.
انتقدت صحيفة الثورة السورية اليوم السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي جورج بوش في العراق. وقالت الصحيفة الرسمية في مقال كتبه حكمة علي فاكهة أن الرئيس بوش ليس إلا صحافا آخر، في إشارة منها إلى وزير الإعلام العراقي السابق محمد سعيد الصحاف، فهو وتعني الرئيس بوش يصور الأمور على غير حقيقتها ويحرص على تقديم المعلومات الخاطئة والمضللة أحيانا. وأضافت صحيفة الثورة إذا استعرضنا التطورات التي تشهدها الساحة العراقية وخصوصا في الأيام الأخيرة لوجب الاعتراف باكتمال نصاب الفشل الأمريكي، سواء كان ذلك في الجانب التكتيكي أم الجانب الاستراتيجي، وأصبح الإصرار على الصمود في العراق عملية مرهقة وباهظة التكاليف، كما غدا التراجع أمرا مذهلا النتائج والتداعيات والتصورات. وقالت الصحيفة السورية على الرغم من المشاهد الكارثية التي يشهدها العراق يوميا، لا يزال الرئيس الأمريكي يصر على التمسك بمواقفه ويتابع وسط كل هذه الأجواء الصاخبة والمتأججة والمضطربة تبشيره بنشر الديمقراطية في العراق لتسود الوطن العربي. واعتبرت الثورة إن تمسك بوش وإصراره على هذا الشعار يفسح المجال واسعا أمام منتقديه في كافة أنحاء العالم، لأنه ينسى أن الديمقراطية لا يمكن أن تأتي على ظهر دبابة عسكرية أو حاملة طائرات أمريكية في عرض البحار. وانتهى الكاتب السوري حكمة علي فاكهة إلى القول إذا كانت الديمقراطية مطلوبة في العالم العربي فإن هذا النوع من الديمقراطية لا يمكن اقتباسه أو تداوله، بل يجب أن تكون هذه الديمقراطية نتاج البيئة المحلية الطبيعية كي لا تصبح نظاما دخيلا يرفضه الجسم العربي ولا يستطيع التعايش معه. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية. شكرا لمتابعتكم، ولكم أطيب التحيات من معدي البرنامج ومن المخرجة هيلين مهران، ونرجو أن تستمتعوا ببقية برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ، نقدم لكم فيما يلي سيدتي وسادتي تغطية لمجريات المؤتمر السنوي لمركز الدراسات الدولية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. شارك في تغطية نشاطات اليوم الأول مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري، قام بتغطية نشاطات اليوم الأول مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري، بينما قام مراسلنا في بغداد أيضا عماد جسم بتغطية نشاطات اليوم الثاني لهذا المؤتمر. هذا أولا نبيل الحيدري.
أقام مركز الدراسات الدولية التابع لجامعة بغداد مؤتمره السنوي العلمي الثامن الذي يأتي انعقاده بعد أن مر العراق بأحداث جسام، بحيث شكلت أولوية اهتمامات للسياسة الدولية وربما طغت على غيرها من أحداث دولية. يعقد المؤتمر خلال يومي 9 و10 من كانون الأول، ويناقش 26 بحثا توزعت على عدة محاور. ففي محور تحديات البيئة الداخلية ومستقبلها كانت الجلسة الأولى للمؤتمر، حيث طرح الباحث الدكتور عامر حسن فياض بحثه حول أفكار في الشأن العراقي المعاصر، أشار فيه إلى أن الواقع السياسي العراقي محكوم اليوم بجملة مفردات تستدعي الانتباهات والملاحظات الخاصة بواقع الشأن السياسي العراقي المعاصر ومستقبله. ومن أهمها، من الخطأ الاعتقاد أن من يقف ضد الاحتلال الأمريكي للعراق يقف مع النظام الصدامي البائد، ومن الخطأ أيضا الاعتقاد أن من يقف ضد النظام الصدامي هو أداة بيد المحتل. ففي هذا الفهم الخاطئ إلغاء لعقل وفعل الشعب العراقي وقواه الوطنية الاستقلالية الديمقراطية الحقيقية على حد قول الدكتور فياض. وأيضا من الخطأ حسب قوله الاعتقاد أن العلمانية تعني العدمية الدينية، أو بكلمة أخرى إنها ترويج للإلحاد. فالفهم الصحيح العصري للعلمانية يفيد ترويج التسامح والحرية، بما في ذلك حرية التدين من أجل سيادة الفكر والسلوك الذي يمنع هيمنة الشأن السياسي على الشأن الديني وبالعكس قسرا. ومن الخطأ الاعتقاد أن الفيدرالية تقوم على أساس قومي أو طائفي، فالتجارب الفيدرالية الناجحة والمألوفة في العالم تقوم على أساس إقليمي جغرافي وليس ديني ولا قومي، وضمن إطار نظام ديمقراطي يعتمد ديمقراطية المشاركة لا ديمقراطية الموافقة. ولإلقاء الضوء على خلفيات عقد هذا المؤتمر العلمي، التقينا الدكتور سرمد العبيدي الناطق الإعلامي عن المؤتمر أثناء جلسات اليوم الأول.
المؤتمر يأتي تواصلا مع تقليد درج عليه مركز الدراسات الدولية سنويا، ومن الطبيعي أن يكون للعراق هذا العام نصيب الأوفر في جلسات هذا المؤتمر، بل هو أن المؤتمر مخصص حقيقة لموضوع العراق. الجديد فيه أنه حقيقة كان الحضور مدهش ويمثل كافة التيارات والقوى والحركات السياسية في العراق، وهذه لأول مرة يعني بعد 9 نيسان 2003 فنجد هناك حضور من مختلف القوى والحركات السياسية، وأيضا هناك حضور مثل رجال دين أفاضل وشيوخ العشائر، وإضافة إلى الشخصيات الوطنية العراقية. الميزة الأخرى هو خصوصية الطرح من حيث الحرية الكاملة في طرح الأفكار، ما دامت كلها تصب في خدمة هدف واحد هو مصلحة العراق العزيز.
هذا ما تلمسه المتابع لجلسات المؤتمر دكتور سرمد، أن هناك أيضا تنوع في الآراء التي تطرح، وربما تنوع شديد في الطروحات. كيف تقيمون هذا الأمر؟
هذا التنوع يعني حقيقة يعكس الثراء الفكري الموجود في الداخل، نحن سعداء جدا به، لسنا متحسسين من شيء، فهي مرحلة حاسمة ونحتاج فيها إلى رحابة صدر وإلى أفق واسع لكي نتقبل كل الأفكار.
مركز دراسات الدولية برصان بعد تغير النظام الرأي الواحد إن صح القول، كيف سيكون المركز موضوعيا وعلميا في الفترة القادمة؟
لا بالحقيقة من أنا يعني أسجل ملاحظة مهمة جدا، وهي أن المركز يعني وهذا مسجل إليه هو المؤسسة العراقية الوحيدة التي باشرت يعني في الأيام الأولى بعد احتلال العراق لتقديم كل ما يمكن من نشاط علمي وفكري أكاديمي متخصص، وطرح هذا النتاج وتم يعني إيصال هذه النتاجات إلى كل المؤسسات الأكاديمية في البلد، وأيضا إلى كل الشخصيات الوطنية وإلى كل الأحزاب السياسية اللي موجودة في البلد وإلى السادة أعضاء مجلس الحكم، بل وأجرينا استبيانات في الأيام الأولى، أجرينا استبيانات لاستطلاع آراء الناس والمختصين حول مختلف المشاكل، منها ما يتعلق بمجلس الحكومة، ومنها ما يتعلق بشكل الحكومة العراقية المقبلة، ومنها ما يتعلق بالمشاكل الآنية اللي يعاني منها الشعب العراقي. وكان هذا محط إعجاب كل المتابعين لنشاط مركز الدراسات الدولية، وسجلوا له هذا النشاط الوطني في ظل مثل هذا الظرف الصعب تماما.
ويعقد المؤتمر 6 جلسات على مدى يومين، تطرح خلالها البحوث 26 والتي حظيت بتعقيبات وإضافات من الجمهور. أحييكم مستمعي الكرام، هذا نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر من براغ، وهذا الآن مراسلنا في بغداد عماد جاسم الذي غطى لنا نشاطات المؤتمر السنوي لمركز الدراسات الدولية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في يومه الثاني.
اختتم في بغداد المؤتمر السنوي 8 لمركز الدراسات الدولية التابع لجامعة بغداد، والذي انعقد تحت شعار من أجل وحدة العراق أرضا وشعبا. وتضمن المؤتمر تقديم 26 بحثا علميا وأكاديميا في موضوعات العراق في ظل المتغيرات الراهنة. كذلك تضمن حفل اختتام المؤتمر البيان الختامي ورفع التوصيات. وقد شارك في المؤتمر ممثلو الأحزاب الوطنية والسياسية ونخبة كبيرة من المثقفين العراقيين. وقد تحدث الدكتور محمد جواد علي رئيس مركز الدراسات الدولية في جامعة بغداد عن المؤتمر قائلا:
على الرغم من أن مؤتمرنا السنوي 8 يعقد الآن، إلا أن ما يتميز به مؤتمرنا هذا هو الساحة العريضة من المشاركة من القوى الوطنية، إضافة إلى الجو الديمقراطي من خلال الطروحات المتعددة التي كانت في هذا المؤتمر. فهذا المؤتمر ما تميز به حقيقة هذا العام هو التعبير الصريح عن الآراء، فكان صلب اهتمام الباحثين المشاركين من أساتذة الجامعات هو ما هو مستقبل العراق، وما هو نوع الحكم الذي سيكون بالعراق، وكيفية التعامل مع سلطات الاحتلال من قوى التحالف، وهل أن العراق يتجه إلى مسألة ديمقراطية أساسية أم يتجه إلى تبتيت، وكيف نعمل على تحقيق اللحمة الوطنية داخل العراق مع كل هذا التعدد الفكري والتعدد الطائفي والتعدد القومي. وعلى وجه الخصوص نحن نعلم جميعنا أن العراق يشكو من ضعف في الممارسة الديمقراطية بعد ما غلب على أمره بحدود 35 عاما، إذا رغبنا أن نتحدث بحقيقة هي أكثر من هذه المدة بكثير، بحدود 50 عام العراق غافل المسألة الديمقراطية، فممارسة هذا العمل هي الآن ممارسة صعبة. لهذا السبب مركز الدراسات الدولية انبرى وتحمل مسؤولية كبيرة حينما خاض هذا المخاض الذي حرمت كثير من المؤسسات على نفسها أن تخوض بمثل هذا المخاض لبحث مشكلة أساسية حول مستقبل الدستور، مستقبل نظام الحكم، نوع نظام الحكم، هل ستكون هناك مشاركة فعلية من أبناء الوطن، كيفية مقاومة الاحتلال، هل ستكون مقاومة مواجهة عسكرية أم مواجهة سلبية أم حوار، كيف يمكن أن نحقق استقلالنا وسيادتنا وعودتنا، خصوصا نحن نعلم أن قوات التحالف قد ساهمت مساهمة كبيرة وفاعلة في إسقاط النظام السابق، كيفية زرع علاقة وثيقة مع القوة الدولية لتحقيق بناء وتنمية في قطرنا.
دكتور، ما هي أهم عناوين البحوث التي قدمت من خلال الأساتذة المشاركين؟
أهم عناوين البحوث هي أولا كانت المستقبل الدستوري للعراق، مستقبل نظام الحكم للعراق، علاقة العراق بجيرانه، المستقبل العسكري للعراق، هل ستكون هناك قوة كوزارة الدفاع وقوة أمن، كيفية سيكون بناءها، كيفية ستكون بناءها الأديولوجي، هناك مسألة جدا مهمة، هل أن تأسيس جيش عراقي هو أساسا للدفاع أم أن جيش عراقي للاستعمالات الداخلية كما كان في السابق، هذه مسألة جدا مهمة طرحت في المؤتمر ونوقشت. المسألة الدينية، هل ستكون هناك توزيع ديني وطائفي في العراق؟ المسألة القومية ومستقبل الفيدرالية في العراق، كيف ستكون الفيدرالية؟ هل الفيدرالية ستكون على أساس قومي أم على أساس جغرافي أم تقسيمات إدارية تترك الفيدرالية لكل محافظة من المحافظات؟ طرحت هذه المسألة في نهاية المؤتمر. طرحت أيضا ورقة عمل عن المؤتمر أو بيان ختامي، وهذه الورقة هي ورقة ليست مجرد بيان وإنما هي ورقة عمل إجراءات ندعو بها جميع القوى السياسية وندعو بها مجلس الحكم وندعو بها سلطة التحالف إلى تبنيها كورقة أكاديمية صادرة عن مفكرين أكاديميين مخلصين لبلدهم ولأمتهم.
دكتور، تكمن أهمية هذا المؤتمر لمباركة ومشاركة أعضاء مجلس الحكم هذا المؤتمر، أخذ بالاعتبار الآراء التي طرحت في المؤتمر، الآراء السياسية؟
حقيقة مجلس الحكم لم يحضر بأشخاصه، أولا لأسباب أمنية وثانيا لإنشغال أعضاء مجلس الحكم. ما حضر عن مجلس الحكم هم ممثلين عن أحزاب الموجودين في داخل مجلس الحكم، إن كانت أحزاب عربية أو إن كانت كردية أو إن كانت إسلامية أو إن كانت اتجاهات أخرى. باعتقادي أن المشاركين ومن ينوب عنهم في المؤتمر سينقلون هذا إلى أعضاء مجلس الحكم، وأتمنى أن تؤخذ بالنظر الاعتبار جميع ما يصدر عن المؤتمر.
شكرا جزيلا دكتور.
شكرا، ألف شكر لإذاعة براغ.
كان هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور محمد جواد علي، رئيس مركز الدراسات الدولية في جامعة بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. رفض الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اليوم الخميس الانتقادات الأوروبية لقراره حرمان معارضي حرب العراق من مشروعات الإعمار التي تمولها الولايات المتحدة، وقال إن العقود ستقتصر على الدول التي خاطرت بأرواح أبنائها في العراق بحسب رويترز. وقال رئيس بوش إن أرادت هذه الدول المشاركة في مساعدة العالم ليصبح أكثر أمانا عن طريق تمكين العراق من التنعم بالحرية والسلام، فإن إحدى الوسائل تتمثل في الإسهام بإعادة جدولة الديون العراقية. وقال مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي إن الولايات المتحدة بوصفها من الدول المانحة تمتلك الحرية في اتخاذ القرار بشأن عقود إعمار العراق لكونها قدمت ما يصل إلى 18 مليار دولار لهذا الغرض، وإن هذا الأمر لا علاقة له بالعراق. وأضاف الوزير العراقي أن اليابان هي الأخرى وضع شرطا يضمن لها الحق في اختيار شركات التي تتولى إعمار العراق بحسب فرانس بريس. ونقلت فرانس بريس أيضا عن وزير الخارجية البريطاني جاك سترول يوم الخميس أن الولايات المتحدة لم تخرج عن نطاق ممارسة حقها في منع الدول التي عارضت حرب العراق من عقود الإعمار. هذا وقد أرجأت وزارة الدفاع الأمريكية بصفة مؤقتة اليوم الخميس طرح مناقصات لمشروعات إعادة إعمار العراق بحسب ما نقلت رويترز عن موقع مكتب إدارة برنامج العراق بوزارة الدفاع على شبكة الإنترنت. وكان المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية كريس باتن مدد اليوم الخميس بقرار واشنطن المتعلق باستبعاد الدول التي عارضت حرب العراق من عقود إعادة الإعمار، واصفا القرار بأنه ليس مفيدا على الإطلاق. ونقلت رويترز عن بيان لباتن أن العودة للجدل والانقسامات القديمة لا تبدو بناءة بشكل خاص، مضيفا بأنه يتعين السعي للتقريب بين الشعوب للتفريق بينها. وكانت المفوضية الأوروبية قالت أنها ستحقق لمعرفة ما إذا كانت الخطوة الأمريكية تنتهك قواعد التجارة العالمية. ونقلت فرانس بريس في تقرير لها من جنيف أن منظمة التجارة العالمية امتنعت اليوم الخميس عن التعليق على القرار الأمريكي. من جانبها قالت الولايات المتحدة إن قرارها بحرمان معارضي حرب العراق مثل فرنسا وألمانيا وروسيا من التنافس للفوز بعقود تصل في قيمتها إلى 18.6 مليار دولار مناسب، ويمكن أن يشكل حافزا للدول من أجل المشاركة بإرسال قوات وتقديم أشكال أخرى من الدعم والتعاون. وفي سياق انفصال أفادت أسوشيت بريس نقلا عن متحدث حكومي ألماني أن برلين لا ترى صلة مباشرة بين أطفاء الديون التي بذمة العراق وبين استبعاد الشركات الألمانية من عقود الإعمار، مضيفا أن المصلحة الاستراتيجية لألمانيا تقتضي استقرار العراق. فرانس بريس نقلت عن المستشار الألماني جيرهارد شرودر توجيه الانتقادات اليوم الخميس إلى الولايات المتحدة، مشددا على أن مهمة إعمار العراق هي مهمة جميع الدول. قال الجيش الأمريكي أن سيارة ملغومة انفجرت خارج قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من الرمادي اليوم الخميس، ما أدى إلى وقوع بعض الإصابات بين الأمريكيين ومقتل 3 عراقيين يعتقد أنهم كانوا في السيارة. وقالت متحدثة باسم الجيش أن الهجوم وقع عند قاعدة للفرقة 82 المحمولة جوا، مضيفة أن حالة الجرحى لم تتضح بعد. أفاد البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جيمس بيكر والمبعوث الخاص للرئيس بوش المكلف بملف الديون العراقية سيقوم بجولة في الشهر المقبل في أوروبا، وستشمل الجولة كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا وبريطانيا. وسيحاول بيكر إقناع عدد من الدول بخفض ديونها المستحقة على العراق. صرح متحدث باسم سلطة التحالف في بغداد اليوم بأن ما يتراوح بين 300 و700 من أفراد الجيش العراقي الجديد قدموا الاستقالة من عملهم. وأفاد المتحدث بأن الجنود كانوا غير مرتاحين لشروط وظروف العمل، مرجحا أنهم استقالوا لظنهم بأن رواتبهم تقل عن رواتب أفراد الشرطة، مضيفا أن سلطة التحالف ستعيد تقييم رواتب جميع قوات الأمن بحسب ما نقلت شبكة أخبار CNN. اتفقت الكويت والعراق اليوم الخميس على إحياء اتفاقية سابقة تنص على نقل 200 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من العراق إلى الكويت بحسب ما نقلت أسوشيت بريس عن مسؤول كويتي في وزارة النفط. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
Liberty,